لأنه كان بصره فيه ضعف، فكان يؤذن في وقت لم يتيقن فيه الصبح، فيأتي ابن أم مكتوم فيؤذن بعد أن تيقن الصبح، بعد أن جثن بالصبح. واستدل على ذلك بحديث عائشة المخرجي في الصحيحين، قالت كان بين أذانيهما أن يصعد هذا وينزل هذا، فقالوا إذن الصبح لا يؤذن لها إلا أذان واحد، وإنما الحديث محمول على هذا. والصحيح الذي عليه أكثر الأدلة وأصحها هو مذهب الجمهور. ثم قال إقامة 11 تقر، أي أن ألفاظها 11 مقالة. ولا ترجع أو تؤذن قبلها، ولا ترجع أو تؤذن قبلها إلا بصبح متبعا حيالها. ولا ترجع معناها لا ترجع في الأذان، والترجع معناها أن يأتي الإنسان بالشهادتين مثلا أولا خافضا بهما صوته، ثم يكررهما رافعا بهما صوته، هذا هو الترجع. الترجع لا يطلب عند الإمام أحمد. ولا ترجع أو تؤذن قبلها، ولا يجوز أن يؤذن قبل الصلاة قبل دخول الوقت إلا بصبح كما رأينا، متبعا حي عليها، أي أن حي على الصلاة في صلاة الصبح تتبع بالصلاة خير من النوم. وقد اختلف في ذلك، الصحيح أنها تتبع به، أن حي على الصلاة تتبع بالصلاة خير من النوم، الصلاة بالصلاة خير من النوم، لما رواه أصحاب السنن من حديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان حتى إذا بلغ حي على الصلاة قال فإذا كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وأبو حنيفة يرى أن تقال بعد الأذان كله، قال بعد الأذان كله. وبعضهم قال لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من أدخلها في الصبح هو عمر كما في موطأ الإمام مالك، ولكن الصحيح الأول وهي أنها أدخلت في الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلاتنا خير من النوم، ومن يحكي الأذان يحكي النداء قد جاء بسنة تسن، ومن يحكي النداء فقد جاء كذلك بسنة تسن تطلب منه. ولما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. واختلف العلماء، فقال بعضهم يحكيه بكل ألفاظه، وقال بعضهم إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مستدلا في ذلك بحديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال المستمع الله أكبر الله أكبر، وقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وأما أحمد فخير بين الروايتين، خير بين رواية أبي سعيد ورواية عمر بن الخطاب، فمن شاء أن يحكيه بكل ألفاظه ومن شاء أن يحكيه إلى أن يبلغ الحالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكن أصح الرواية عنه أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن الحاكي للنداء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال باب شروط الصلاة، الآن انتقل إلى شروط الصلاة. قال شرط طهارة شرط طهارة المحل من خبث والثوب والجسم وطهر من حدث. قال إن من شروط الصلاة أولا طهارة المحل والثوب والجسم، وهذه طهارة الخبث، أن يطهر الثوب والجسم والمحل من الخبث، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم إنهما ليعذبان مر برجلين بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وكذلك ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل عنه المنية، وما ثبت من أنه أمر بغسل دم الحيض عن الثوب والبدن. وقد اختلف العلماء في هذه الطهارة، فقال الجمهور ومنهم أحمد والشافعي واجبة وأبو حنيفة، وقال مالك هي سنة مؤكدة أو واجبة مع القدرة والذكر، وقال بعضهم هي مندوبة فقط. والذين قالوا بعدم وجوبها استدلوا بحديث الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره ثلاث سور فيه الدم والفرث ولم يقطع صلاته، فجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعته عنه. واستدلوا كذلك بحديثه حديث خلعه دين عليه، فخلع الناس نعالهم فقال ما بالكم، قالوا رأيناك خلعة عليك فخلعنا نعالنا، قال أتاني جبريل فأخبرني بأن فيهما قدرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. فشرط طهارة المحل والخبث من خبث، شرط طهارة المحل من خبث والجسم والثوب وطهر من حدث، والثوب والجسم والثوب يجلس من طهر من حدث. الطهارة كذلك من الحدن شرط كما سبق وأن رأيناه في باب الوضوء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولأن الله تبارك وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إلا يسيرا كدم عنه عفي، إلا يسيرا إلا قليلا عفي عنه، لأنه يعصر في الغالب. والإعفاء عن اليسير كالدم وغيره مسألة إجماع. إعفاء عن اليسير إذا كان، واليسير عند الإمام أحمد ما لا يفحش في النفس، وعند الإمام مالك هو الدرهم البغلي من الدم أو القيح أو ما أشبههما. لا يسيرا كدم عنه عفي، وإن صلى وإن بها صلى إذا لم يعرفه، وإن بها صلى، وكذلك إذا صلى بها، إذا صلى بالنجاسة وهو جاهل لأن به نجاسة، أي لأن النجاسة عالقة به، فتمت صلاته، وبعد أن تمت صلاته علم بذلك فلا يعيد صلاته إلا في الوقت، يعيدها ندبا في الوقت فقط، وهي على كل صحيحة. أو ناسيا مقالة، أو ناسيا صحت وإن تزل كذا، أو ناسيا صحت وإن تزل كذا، أو ناسيا صحت وإن تزل كذا أثناءها والمسجد الأرض إذا. قال إن من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها، لأن كان ذوبه نجسا أو كان بدنه نجسا ونسي هذا قبل الدخول في الصلاة وصلى وعندما أتم الصلاة تذكرها، فإنه لا يعيد عن القول الصحيح. وفي رواية عنه، هذا في مذهب الإمام أحمد، وفي رواية عنه أنه يعيد. والدليل على عدم إعادته ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود من أنه صلى بالناس فخلعن عليه أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا لعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذى أو أن فيها نجسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من نسي طهارة الثوب أو البدن أو المحل حتى صلى لا تطلب منه الإعادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته ولم يستأنفها. وإن تزل كذلك إذا علمت بها أثناء الصلاة وأزلتها، أزلتها بعمل غير كثير، فإذا كثر العمل وبطلت الصلاة ووجب عليك أن تستأنفها تطهر النجاسة عنك وتستأنف. أما إذا استطعت أن تزيلها بعمل غير كثير بحيث لو كان مثلا سروالا تخلقت منه، سروالا تخلصت منه، تخلصت منه، أو كان إزارا وتخلصت منه بعمل غير كثير، فإنك تمضي في صلاتك في صلاتك وتكون الصلاة في هذه الحالة صحيحة. وإن تزلك أثناء الصلاة كأن تكون أيضا في النعلين فتخلعهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تزلك أثناءها والمسجد الأرض إذا، والمسجد أرض إذا حانت صلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية لأبي داود: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمسجد الأرض إذا حانت، إذا حانت إذا حانت الصلاة، إذا حان وقت الصلاة، المسجد الأرض إذا حانت ولا مقبرة حش كذا، حانت ولا مقبرة، إذا حانت الصلاة ولم تكن بمكان مقبرة أو بحش، والحش هو الكنيف والمرحاض، هناك سبعة مواضع نهي عن الصلاة فيها، هي المزجرة والمزبلة والمقبرة والحش ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام وقارعة الطريق. أما المزبلة والمجزرة فلغلبة النجاسة فيهما، وأما المقبرة فلغلبة النجاسة كذلك، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم من قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولما ثبت عنه من قوله إنه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبر، ومن قوله في حديث البخاري ومسلم كذلك: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولما رواه أبو داود كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما الحمام فلقذارته كذلك وغلبة النجاسة فيه، وقارعة الطريق لغلبة التشويش على المصلي فيها، وأعطان الإبل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لأنه سئل: أنصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قيل: أنصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. وعلل ذلك بأنها يمكن أن تكون سترا للمتغوط، وبأنها أيضا ربما حاضت كما تحيض النساء، واختلف العلماء في هذا النهي،
وهذه الأشياء المنهية عنها مجموعة في حديث أبي داود. واختلف العلماء في النهي، فذهب بعضهم إلى أنه على وجه الكراهة، ومنهم أبو حنيفة، وذهب مالك إلى أن المنهي عنه هو المقبرة خاصة، وعلى وجه الوجوب مرة، وعلى وجه الكراهة في رواية أخرى. ومنهم من أبطل بالصلاة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الشافعي. والمسجد الأرض إذا حانت ولا مقبرة حشم، كذا حمام، كذا قارعة حمام، حمام أعطان أذى، كذلك قارعة الطريق كما قلنا، قارعة الطريق أي وسط الطريق، وكذلك حمام، وكذلك أعطان الإبل، وكذلك الأماكن التي يوجد بها الأذى كالمزبلة والمجزرة وغيرها من الأماكن الأذى والخبر التي يغلب على الظن فيها أنها نجسة. ثم قال: المقال بدأ انتقل إلى أوقات الصلاة، وأوقات الصلاة تنقسم إلى قسمين: أوقات توسعة واختيار وفضيلة، وأوقات عذر وضرورة. فبدأ يفصل هذه الأوقات فقال: والظهر من زوال شمسه إلى صيرورة الظل كمثل في الفلك، وهو وقته المختار، وقته الموسع فيه، وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وزوال الشمس يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال طبعا. وزوال الشمس هو الوقت الذي يتناهى فيه ظل الأشياء ليبدأ في الازدياد، اللحظة التي يتناهى فيها الظل، يتناهى فيها نقصان الظل ويبدأ بعد ذلك في الازدياد، هي لحظة الزوال. ويمكن الآن مثلا لو أننا علمنا وقت شروق الشمس بالضبط ووقت غروبها بالضبط، فإننا نقسم الجميع على اثنين ونزيد 10 دقائق أو 15 دقيقة للاحتياط، نجد وقت الزوال في كل الأزمنة. إذا حررنا وقت طلوع الشمس وقت غروبها وجمعنا هذا الوقت وقسمناه على اثنين، فإن نصفه بعد زيادة 10 دقائق عليه يكون هو وقت الزوال، يكون هو وقت الظهر، لأننا زدنا 10 دقائق الاحتياط، وإلا فإن وقت الزوال بالضبط هو نصف هذا الزمن. وصيرورة الظل كمثل معناها هو نهاية، عبر عنه كذلك عند الفقهاء بنهاية القامة الأولى، ذرة الظل كمثل هو نهاية القامة الأولى. والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث بريدة الأسلمي، وفي حديث جبريل في تعليم الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمر المخرج في مسلم كذلك. فروة الظل كمثل في الفلا. وقد اتفق مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود الظاهري على أن آخر وقت الظهر هو نهاية القامة الأولى، أو هو أن يطير ظل كل شيء مثله. وخالف أبو حنيفة محتجا بما أخرجه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سبقكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى العصر فعجزوا ثم أعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا به إلى المغرب فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربي، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، وعملنا أكثر من عملهم. قال: هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو حنيفة من هذا الحديث أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر، أوسع من وقت العصر، أوسع من وقت العصر. وقال مرة: وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وقال مرة: ينتهي عند القامة الأولى حين يصير ظل كل شيء مثله، ولكن ما بين القامة الأولى والقامة الثانية لا تصح صلاة الظهر فيه، لا تصح صلاة الظهر فيه، وصلاة العصر لا تبدأ إلا بعد القامة الثانية، أي بعد أن يصير ظل كل شيء مثله. واتفقوا أي اتفق أحمد والشافعي ومالك على أن الظهر والعصر تشتركان في الوقت، على أن الظهر والعصر تشتركان في الوقت، ولكن رأى مالك أنهما مشتركتان بقدر إحداهما،